بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول السائل بارك الله فيكم: استقبال الخطيب يكون إلى الدعاء أو يستمر إلى أن ينتهي الخطيب من الخطبة؟ كان إذا خطب استقبلوه بوجوههم، فالاستقبال يكون حين يخاطبهم فينصتون له، وتقدمت هذه المسألة بالتفصيل. ما زال درسنا أيها الأفاضل في باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها والتطيب والتبكير إليها والدعاء يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وبيان ساعة الإجابة واستحباب إكثار ذكر الله بعد الجمعة. ووقفنا على حديث أبي هريرة وحديث أبي موسى في ساعة الإجابة في يوم الجمعة، قال رحمه الله: وعنه أن رسول الله، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها، متفق عليه. وعن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم. هذان الحديثان كما تقدم ساقهما الإمام رحمه الله لبيان ساعة الإجابة في يوم الجمعة وأنها في وقت الجمعة. فالحديث الأول فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وهذا فيه دلالة على أن وقتها وقت صلاة. ولذلك قال ابن رجب: وهذا القول، أعني أنها بعد زوال الشمس إلى انقضاء الصلاة، أشبه بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي. وفي الحديث الثاني تحديد أكثر، وهي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. قال القرطبي: وحديث أبي موسى نص في موضع الخلاف فلا يلتفت إلى غيره والله أعلم. وهذا هو الذي اختاره الإمام النووي رحمه الله في عدد من كتبه، ونص عليه أن هذا هو وقت ساعة الإجابة ومذهب الشافعية. وهذه المسألة فيها اختلاف كثير وأقوال متعددة. ذكر فيها الحافظ ابن حجر في كتاب الفتح 42 قولا، والمشهور من أقوال العلماء قولان: القول المتقدم وأنها من حين وقت صلاة الجمعة إلى أن تقضى الصلاة، والقول الآخر أنها من بعد العصر إلى غروب الشمس. وقد دل على القول الآخر حديث عبد الله ابن سلام قال: قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس: إنا لنجد في كتاب الله في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله فيها شيئا إلا قضى له حاجته. قال عبد الله: فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض ساعة، فقلت: صدقت، أو بعض ساعة. قلت: أي ساعة هي؟ قال: هي آخر ساعات النهار. قلت: إنها ليست ساعة صلاة. قال: بلى، إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يحبسه إلا الصلاة فهو في الصلاة. وهذا الحديث صحيح، رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما. وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة، لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه الله عز وجل، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس. رواه الترمذي. فهذه النصوص أيضا صريحة في تعيين وقت الإجابة وأنها بعد العصر، وهذان القولان هما الأقوى أدلة من بين بقية الأقوال. قال ابن حجر في الفتح: وقد اختلف السلف في أيهما أرجح، هل من حين جلوس الإمام على المنبر إلى انقضاء الصلاة أو من بعد العصر إلى غروب الشمس. اختلف السلف في أيهما أرجح. فروى البيهقي من طريق أبي الفضل أحمد بن سلمة النيسابوري أن مسلما قال: حديث أبي موسى أجود شيء في هذا الباب وأصحه. وبذلك قال البيهقي وابن العربي: حديث أبي موسى فيه أنها من حين جلوس الإمام على المنبر إلى انقضاء الصلاة، وهذا الحديث رواه مسلم، ومسلم حكم أنه أصح شيء في هذا الباب. وقال القرطبي: هو نص في موضع الخلاف فلا يلتفت إلى غيره. وقال النووي: هو الصحيح بل الصواب، وجزم في الروضة بأنه الصواب، ورجحه أيضا بكونه مرفوعا صريحا وفي أحد الصحيحين. هذا القول الآخر الأول. وذهب آخرون إلى ترجيح قول عبد الله بن سلام، أي وقت بعد العصر، آخر ساعة بعد العصر. قال: فحكى الترمذي عن أحمد أنه قال: أكثر الأحاديث على ذلك. وقال ابن عبد البر: إنه أثبت شيء في هذا الباب، حديث عبد الله بن سلام أثبت شيء في هذا الباب. وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسا من الصحابة اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة ثم افترقوا فلم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. وهذا حكاية اتفاق جمع من الصحابة على أنها بعد العصر. قال: ورجحه كثير من الأئمة كأحمد وإسحاق ومن المالكية الطرطوشي. وحكى العلائي أن شيخ ابن الزملكاني شيخ الشافعية في وقته كان يختاره ويحكيه عن نص الشافعي. وأجابوا عن كونه ليس في أحد الصحيحين. لماذا رجحوه وهو في غير الصحيحين؟ قالوا: بأن الترجيح بما في الصحيحين أو أحدهما إنما هو حيث لا يكون مما انتقده الحفاظ، كحديث أبي موسى هذا، فإنه أعل بالانقطاع والاضطراب، أي هذا الحديث معلول وإن كان في صحيح مسلم. ولذلك تجدون في الحاشية حكم الشيخ الألباني كذلك، عليه أنه لا يصح مرفوعا ثم قال ابن حجر بعد أن قوى هذه الدعوة وهو دعوة الاضطراب والانقطاع في هذا الحديث، قال رحمه الله: ولهذا جزم الدارقطني بأن الموقوف هو الصواب، وسلك صاحب الهدي أي الإمام ابن القيم مسلكا آخر، فاختار أن ساعة الإجابة منحصرة في أحد الوقتين المذكورين، وأن أحدهما لا يعارض الآخر لاحتمال أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام دل على أحدهما في وقت وعلى الآخر في وقت آخر، وهذا كقول ابن عبد البر: ينبغي الاجتهاد في الدعاء في الوقتين المذكورين. وسبق إلى نحو ذلك الإمام أحمد وهو أولى في طريق الجمع، أي ابن حجر رجح من جمع بين القولين وقال وقت الظهر ساعة استجابة ووقت العصر ساعة استجابة. وقول ابن القيم في الهدي قال: وأرجح هذه الأقوال قولان تضمنتهما الأحاديث الثابتة، وأحدهما أرجح من الآخر. هذين القولان، قال الأول أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة، والقول الثاني أنها بعد العصر، وهذا أرجح القولين، وهو قول عبد الله بن سلام وأبي هريرة والإمام أحمد وخلق. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الساعة التي تذكر يوم الجمعة ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. وكان سعيد بن جبير إذا صلى العصر لم يكلم أحدا حتى تغرب الشمس، وهذا هو قول أكثر السلف وعليه أكثر الأحاديث. ويليه القول بأنها ساعة الصلاة، وبقية الأقوال لا دليل عليها. وعندي، هذا ترجيح من؟ ابن القيم، أن ساعة الصلاة ساعة ترجى فيها الإجابة أيضا، فكلاهما ساعة إجابة، وإن كانت الساعة المخصوصة هي آخر ساعة بعد العصر فهي ساعة معينة من اليوم لا تتقدم ولا تتأخر. يعني ابن القيم يقول الأرجح ساعة الإجابة متى؟ بعد العصر، ولكن وقت الجمعة أيضا ساعة إجابة وإن لم تكن تلك الساعة التي بعد العصر. قال: وعندي أن ساعة الصلاة ساعة ترجى فيها الإجابة، فكلاهما ساعة إجابة، وإن كانت الساعة الخصوصة المخصوصة هي آخر ساعة بعد العصر فهي ساعة معينة من اليوم لا تتقدم ولا تتأخر، وأما ساعة الصلاة فتابعة للصلاة تقدمت أو تأخرت، لأن لاجتماع المسلمين وصلاتهم وتضرعهم وابتهالهم إلى الله تأثيرا في الإجابة، فساعة اجتماعهم ساعة ترجى فيها الإجابة. وعلى هذا تتفق الأحاديث كلها، يعني الساعة تلك ساعة إجابة غير الساعة المخصوصة في الجمعة التي هي بعد العصر. قال: وعلى هذا تتفق الأحاديث كلها، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد خص أمته أو قد حض أمته على الدعاء والابتهال إلى الله في هاتين الساعتين، فساعة الصلاة ساعة إجابة. وتقدم أن من صعود الإمام وتكلمه إلى انقضاء الصلاة الإنصات، ولا يمكن الدعاء إلا تأمينا على دعاء الإمام والدعاء في الصلاة، وأما ما بين الخطبتين فالنصوص الشرعية وأثار السلف من الصحابة على أن الإنصات يستمر إلى أن تقضى الصلاة، وهذا مذهب الجماهير. قال الشوكاني: وليس بين حديث أبي هريرة وحديث أبي موسى تعارض ولا اختلاف، إنما الاختلاف بين حديث أبي موسى وبين الحديث الواردة في كونها بعد العصر أو آخر ساعة من اليوم. فأما الجمع فإنما يمكن بأن يصار إلى القول بأنها تنتقل، فيحمل حديث أبي موسى على أنه أخبر فيه عن جمعة خاصة وتحمل الأحاديث الأخرى على جمعة أخرى، فإن قيل بتنقلها فذاك، وإن قيل بأنها في وقت واحد لا تنتقل فيصار حينئذ إلى الترجيح. ولا شك أن الأحاديث الواردة في كونها بعد العصر أرجح لكثرتها واتصالها بالسماع، وأنه لم يختلف في رفعها والاعتضاد بكونه قول أكثر الصحابة، ففيها أربعة مرجحات. وفي حديث أبي موسى مرجح واحد وهو كونه في أحد الصحيحين دون بقية الأحاديث، ولكن عارض كونه في أحد الصحيحين أمران، يعني الانقطاع والاضطراب، فالقولان فيهما قوة. والوسط ما قاله ابن القيم رحمه الله أن الساعة المخصوصة الأرجح أنها بعد العصر، ولكن ساعة الصلاة أيضا ساعة إجابة. قال ابن عبد البر: والذي ينبغي لكل مسلم الاجتهاد في الدعاء للدين والدنيا في الوقتين المذكورين رجاء الإجابة، فإنه لا يخيب إن شاء الله. وقال ابن حجر: وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم فضل يوم الجمعة لاختصاصه بساعة الإجابة، وفي مسلم أنه خير يوم طلعت عليه الشمس، وفيه فضل الدعاء واستحباب الإكثار منه. قال: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا الحديث اختصره الإمام رحمه الله في لفظه على الشاهد، واختصر تخريجه أيضا. أما لفظه عند أبي داود قال: رواه أبو داود بإسناد صحيح، وهو كذلك لتعدد طرقه وكثرة شواهده: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبط، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يقولون: بليت. فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. وهذا الحديث رواه أحمد أيضا، والدارمي، وابن ماجه، والنسائي، وابن خزيمة، والحاكم وغيرهم. بل قال النووي في المجموع: حديث أوس ابن أوس هذا صحيح، رواه أبو داود والنسائي وغيرهما بأسانيد صحيحة. والشاهد منه واضح لما بوب عليه النووي رحمه الله رحمة واسعة من قوله: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أي استحباب الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. وكذا تستحب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة، فالمستحب الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلة الجمعة. أما يوم الجمعة فحديث أوس بن أوس المتقدم في الباب، وأما ليلة الجمعة فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. رواه البيهقي وهو في السلسلة الصحيحة. قال ابن القيم رحمه الله: ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، ويوم الجمعة سيد الأيام، فللصلاة عليه في هذا اليوم مزية ليست لغيره، مع حكمة أخرى، وهي أن كل خير نالته أمته في الدنيا والآخرة فإنما نالته على يده، فجمع الله لأمته به بين خيري الدنيا والآخرة. فأعظم كرامة تحصل لهم فإنما تحصل يوم الجمعة، فإن فيه بعثهم إلى منازلهم وقصورهم في الجنة، وهو يوم المزيد لهم إذا دخلوا الجنة، وهو يوم عيد لهم في الدنيا، ويوم فيه يزعفهم الله تعالى بطلباتهم وحوائجهم ولا يرد سائلهم. وهذا كله إنما عرفوه وحصل لهم بسببه وعلى يده. فمن شكره وحمده وأداء القليل من حقه صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الصلاة عليه في هذا اليوم وليلته صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ العباد في شرح أبي داود حفظه الله: أرشد عليه الصلاة والسلام المسلمين إلى أن يكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم وليلته، وذلك لأن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من حق على أمته أن يكثروا من الصلاة عليه ويسلموا تسليما كما أمرهم الله عز وجل بذلك في كتابه العزيز. وقد أخبر الله عن نفسه وملائكته أنهم يصلون على النبي، وأمر المؤمنين بأن يصلوا ويسلموا عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة عليه من حقه على أمته عليه الصلاة والسلام، فقد أخرجهم الله به من الظلمات إلى النور، وهداهم به إلى الصراط المستقيم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وصلاة الله على نبيه أحسن ما قيل في معناها ثناؤه عليه عند الملائكة وتعظيمه في الملأ الأعلى، فيكون المسلم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فكون المسلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل الله أن يثني عليه عند الملائكة وأن يعظمه في الملأ الأعلى وأن يرفع من قدره ويعلي من شأنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله: فإن صلاتكم معروضة علي، هذا يدلنا على أن الصلاة تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لا يكون مختصا بيوم الجمعة، فقد جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله ملائكة سياحين تبلغني عن أمتي السلام. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أي بواسطة الملائكة. ولكن نص على هذا اليوم لخصوصيته، فلا ينافي ذلك ما جاء في الأحاديث الأخرى من أن الصلاة تعرض عليه في كل وقت وحيد، كما جاء ذلك في الأحاديث التي أشرت إليها. والحكمة التي ذكرها ابن القيم نفيسة عظيمة جدا. قوله: فإن صلاتكم معروضة علي، قال السندي في حاشية ابن ماجه: أهي معروضة علي كعرض الهدايا على من أهديت إليه، فهي من الأعمال الفاضلة ومقربة لكم إلي، كما تقرب الهدية المهدي إلى المهدى إليه. وقال في عون المعبود: يعني على وجه القبول فيه، أي في يوم الجمعة، وإلا فهي دائما تعرض عليه بواسطة الملائكة، إلا عند روضته فيسمعها بحضرته. وقد جاء أحاديث كثيرة في فضل الصلاة يوم الجمعة وليلتها وفضيلة الإكثار منها على سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم. من أدلة ذلك قال ابن حجر ما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رفعه، قال: وفيه: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، سنده صحيح. وأخرجه أبو الشيخ في كتاب الثواب سند جيد بلفظ: من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي نائيا بلغته. وأخرج أبو داود من وجه آخر عن أبي هريرة رفعه: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، ورواته ثقات. انتهى كلام ابن حجر. ولا تقل: كيف يرد على كل مصل والصلاة عليه متتابعة في كل لحظة، ومجتمعة من أقطار الأرض في وقت واحد، قد ترد عليه آلاف مؤلفة من الصلوات في اللحظة الواحدة عليه الصلاة والتسليم. قال ابن حجر: وهو أنه يستلزم استغراق الزمان كله في ذلك لاتصال الصلاة والسلام عليه في أقطار الأرض ممن لا يحصى كثرة. وأجيب بأن أمور الآخرة لا تدرك بالعقل، وأحوال البرزخ أشبه بأحوال الآخرة، والله أعلم. فلا تقل كيف، فكم من ملك يتلقفون الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم من أفواه الناس، وكم منهم يرد عليه في اللحظة يبلغه الصلاة والسلام من أمته. هذا إلى الله عز وجل، كما أن الله عز وجل إذا صلى عليه أحد صلى عليه عشرة وصلت عليه الملائكة. وقوله إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء، ثبت عند أبي يعلى وغيره عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وثبت في صحيح مسلم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مررت بموسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره، مررت بموسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. قال البيهقي، قال ابن حجر: وقد جمع البيهقي كتابا لطيفا في حياة الأنبياء في قبورهم. قال: وإذا ثبت أنهم أحياء من حيث النقل، أي من حيث الأحاديث، فإنه يقوي من حيث النظر كون الشهداء أحياء بنص القرآن، والأنبياء أفضل من الشهداء، والأنبياء أفضل من الشهداء. فهذا الحديث يدل على أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء وأنهم أحياء في قبورهم، ولكن هذه حياة برزخية تختلف عن حياة الدنيا وتختلف عن الحياة الأخرى بعد البعث. فهذه حياة صفتها وكون وحقيقتها الله أعلم بها. وقد يكون الإنسان في نعيم ومفتوح له مد بصره ومفتوح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها وريحانها، والناس إذا فتحوا القبر لا يجدون شيئا. وقد يكون العكس، الرجل في جحيم وعذاب ونار، وإذا فتح القبر لا يجد الناس فيه شيئا. هذا من أمر الآخرة ليس للعقل فيه مدخل، فالعقل ينتهي إلى مدى يقف عنده، كما أن البصر يقف عند مدى لا يبصر بعده. قال الإمام رحمه الله: باب استحباب سجود الشكر عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية ظاهرة. سجود الشكر هي سجدة واحدة يسجدها الإنسان شكرا لله تعالى إذا تجددت له نعمة ظاهرة أو صرفت عنه نقمة ظاهرة أو بشر ببشارة عامة للناس أو خاصة له. وأما النعم المستمرة فالجمهور على عدم المشروعية لأنها لا تنقطع، وكذا السجود عند رؤية المبتلى لا يشرع خلافا للمشهور عند الشافعية. ثم استدل الإمام قال: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبا من عزوراء نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا فعله ثلاثا وقال: إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدا لربي شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدا لربي شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر، فخررت ساجدا لربي. رواه أبو داود. هذا الحديث قال الشيخ: وإسناد الحديث ضعيف كما بينته في الإرواء والأحاديث الضعيفة. الحديث الضعيفة، قال الشيخ في الضعيفة: وهذا سند ضعيف، يحيى بن الحسن هذا أي أحد الرواة، قال الذهبي: مدني لا يكاد يعرف حاله، تفرد عنه موسى بن يعقوب. وقال حافظ في التقريب: مجهول الحال. قلت: ومثله أشعث بن إسحاق، بل هو الذي يستحق أن يوصف بأنه مجهول الحال. وقال في تعليقي على أبي داود: إسناد ضعيف لجهالة الأشعث ويحيى وعله المنذري بموسى بن يعقوب. فهذا الحديث ضعيف، وإذا ضعف الحديث الحكم لا يثبت به، ولكن سجود الشكر ثابت بأحاديث وآثار كثيرة، وهو سنة مستحبة عند الجماهير خلافا لمالك وأبي حنيفة. قال الإمام ابن قدامة: وبه قال الشافعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر، وقال النخعي ومالك وأبو حنيفة: يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أيامه الفتوح واستسقى فسقي ولم ينقل أنه سجد، ولو كان مستحبا لم يخل به. واستدل الجمهور بالأحاديث والآثار الكثيرة المروية عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، حتى قال ابن القيم رحمه الله: تلك كانت عادة الصحابة. وقال: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه سجود الشكر عند تجدد نعمة تسر أو اندفاع نقمة. وأدلة مشروعيتها كثيرة. الدليل الأول عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو بشر به خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى. رواه ابن ماجه وأبو داود بإسناد حسن. كان إذا أتاه أمر يسره أو بشر به خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى. وفي رواية عند مسلم أنه عن أبي بكر أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم أتاه بشير يبشره بظفر جند له على عدوهم يرحمكم الله، ورأسه في حجر عائشة، فقام فخر ساجدا ثم أنشأ يسائل البشير. الدليل الثاني عن عبد الرحمن بن عوف قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوجه نحو صدقته فدخل فاستقبل القبلة فخر ساجدا فأطال السجود حتى ظننت أن الله عز وجل قبض نفسه فيها، فدنوت منه ثم جلست فرفع رأسه فقال: من هذا؟ قلت: عبد الرحمن. قال: ما شأنك؟ قلت: يا رسول الله، سجدت سجدة خشيت أن يكون الله عز وجل قد قبض نفسك فيها. فقال إن جبريل عليه السلام أتاني فبشرني فقال إن الله عز وجل يقول: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت لله عز وجل شكرا. رواه أحمد وإسناده حسن. وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بحاجة فخر ساجدا، رواه ابن ماجه بإسناد حسن. الدليل الرابع ما رواه البيهقي في السنن عن البراء قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوه من الإسلام فلم يجيبه، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب وأمره أن يقفل خالد ومن كان معه إلا رجل ممن كان مع خالد أحب أن يعقب مع علي رضي الله عنه فليعقب معه، يبقى معه فليبقى. قال البراء: فكنت ممن عقب معه، فلما دنونا من القوم خرجوا إلينا فصلى بنا علي رضي الله عنه وصفنا صفا واحدا، ثم تقدم بين أيدينا فقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلمت همدان جميعا. فكتب علي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا، ثم رفع رأسه فقال: السلام على همدان، السلام على همدان. قال البيهقي: أخرج البخاري صدر هذا الحديث عن أحمد بن عثمان عن شريح بن مسلمة عن إبراهيم بن يوسف فلم يسق بتمامه، وسجود الشكر في تمام الحديث صحيح على شرطه، أي على شرط البخاري. الدليل الخامس ما ثبت في الصحيحين في قصة كعب بن مالك حين تاب الله عليه قال: فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته، أي يقول: يا كعب ابن مالك أبشر، فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج. قال ابن القيم في الزاد: وفي سجود كعب حين سمع صوت المبشر دليل ظاهر أن تلك كانت عادة الصحابة، وهي سجود الشكر عند النعم المتجددة والنقم المندفعة. وقد سجد أبو بكر الصديق لما جاءه قتل مسيلم الكذاب، وسجد علي بن أبي طالب لما وجد ذا الثدية مقتولا في الخوارج، وسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بشره جبريل أنه من صلى عليه مرة صلى عليه بها عشرا، وسجد حين شفع لأمته فشفعه الله فيهم ثلاث مرات، وأتاه بشير فبشره بظفر جند له على عدوهم ورأسه في حجر عائشة فقام فخر ساجدا. وقال أبو بكر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره خر لله ساجدا، وهي آثار صحيحة لا مطعن فيها. وقال ابن حزم في المحلى: سجود الشكر حسن، وإذا وردت لله تعالى على المرء نعمة فيستحب له السجود، لأن السجود فعل خير، وقد قال الله تعالى: وافعلوا الخير، ولم يأتي عنه نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الأحاديث والآثار، ثم قال: وصح عن كعب بن مالك في حديث تخلفه عن تبوك أنه لما تيب عليه سجد، ولا مخالف لهؤلاء من الصحابة أصلا، ولا مغمز في خبر كعب البتة. وقال الشوكاني: وهذه الأحاديث تدل على مشروعية سجود الشكر، وإلى ذلك ذهبت العترة وأحمد والشافعي. وقال مالك وهو مروي عن أبي حنيفة: إنه يكره إذ لم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم مع تواتر النعم عليه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عن أبي حنيفة أنه مباح لأنه لم يؤثر، وإنكار ورود سجود الشكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل هذين الإمامين مع وروده عنه صلى الله عليه وسلم من هذه الطرق التي ذكرها المصنف وذكرناها من الغرائب، فالعبرة بالدليل وثبوته ودلالته. وكل من عدا الرسول عليه الصلاة والسلام يؤخذ من قوله ويرد كما قال الإمام مالك رحمه الله. وقد اتفق الأئمة على أنه إذا صح الحديث فهو مذهبهم. أما أحكام سجود الشكر فإن شاء الله نأتي عليها في الدرس القادم. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى، وجزاكم الله خيراً.